أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. النهاردة المحاضرة الثانية في الحديث، وكنا بدأنا في الحديث السابق وقلنا هيبقى دراستنا لأبواب الربا من كتاب الإمام البيهقي السنن الكبرى. بدأنا بتعريف الإمام البيهقي وكلام عن كتابه، وقلنا إن الإمام البيهقي اسمه أحمد ابن الحسين ابن علي بن موسى الخسرو ديردي، كنيته أبو بكر، عاش ما بين سنة 384 و 458، يعني مولده كان سنة 384 هجرية وتوفي في سنة 458 هجرية رحمه الله. تكلمنا عن درجته وعن ثناء العلماء عليه، وذكروا أنه الفقيه الحافظ الأصولي الدين الورع، واحد زمانه في الحفظ وفرد أقرانه في الإتقان والضبط. الإمام البيهقي كان على سيرة العلماء قانعا باليسير، متجملا في زهده وورعه، وهو من كبار أصحاب الحاكم. الحاكم اللي هو صاحب المستدرك أبو عبد الله ابن البيع، ويزيد على الحاكم بأنواع من العلوم. يعني هو في علم الحديث وعلم المصطلح الحديث وعلم الرجال له باع عظيم جدا، والحاكم أستاذه في ذلك، وهو زاد عليه بعلوم أخرى في الفقه وفي الأصول وغيرها من علوم الدين، وألف رحمه رضي الله عنه كتبه في الحديث اللي فيها هذه الأشياء. كتب الحديث وحفظه من صباه، وتفقه وبرع وأخذ فن الأصول، وارتحل إلى العراق والجبال والحجاز، وصنف وتواليفه تقارب 1000 جزء مما لم يسبقه إليه أحد. يعني كان علامة عظيما، جمع بين علم الحديث والفقه وبيان علل الحديث ووجه الجمع بين الأحاديث، وألف من الكتب ما لم يسبقه إليه أحد في ذلك. رتبته في الجرح والتعديل، كانوا يذكرون أنه يتتبع الرواة ويذكر أحوالهم ويعرف بالمقبول والمردود منهم بعدالة وإنصاف بحسب ما يؤدي إليه اجتهاده. فاعتمد العلماء كثيرا من أحكامه، وليست كل أحكامه، لأنه برضو كان فيه شيء من التساهل. كانوا يقولون أنه جمع في علمه وبورك له في علمه وفي مروياته لحذقه وخبرته بالأبواب والرجال على شيء من التساهل، على شيء من التساهل. ذكرنا بعد ذلك مقدمة للحافظ ابن حجر في كتابه تقريب التهذيب، وكيف أنه ذكر من حصر له في الكلام على أحوال الرواة 12 مرتبة وطبقات الرواة في 12 طبقة، وذكرنا هذه الطبقات في الحديث السابق. هذا نحتاج إليه حين نتكلم عن رجال الحديث. رجال الحديث نقول الإمام البيهقي توفي في القرن الرابع رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهنا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجال، قد يكون 8 رجال، قد يكون 7 رجال، قد يكون 9 رجال أو أكثر بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عليه. بعض هؤلاء يكون موجودا في كتاب التهذيب، تهذيب الكمال، في تهذيب التهذيب، في تقريب التهذيب. البعض مش موجود، لأنه بعد هؤلاء اهتموا برجال الكتب الستة، يعني لغاية سنة 240، بعد سنة 240 بشيء يسير، ولكن الإمام البيهقي شيوخه وشيوخ شيوخه بعد هذه الفترة، فلذلك نحتاج إلى كتب أخرى. يبقى في النظر في الرجال سنحتاج إلى كتاب التهذيب للحافظ المزي، نحتاج لتهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر، نحتاج لتقريب التهذيب، نحتاج لغيرها من الكتب التي تتكلم عن غير رجال الكتب الستة. فيبقى نحتاج لكتاب زي التاريخ، تاريخ بغداد للإمام الخطيب البغدادي مثلا، نحتاج للميزان بتاع الذهبي لسير أعلام العلماء، له نحتاج للكاشف للذهبي وغيره من الكتب مع تقريب التهذيب، نحتاج للخلاصة بتاع الخزرجي، نحتاج لغيرها من الكتب اللي فيها كتب الستة زائد غيرها من الكتب. طيب، هنا يقول لنا العلماء أنه طالب الحديث حين يطلب الحديث يحتاج لآداب معينة، وهذا هام جدا في طلب العلم وفي طلب الحديث، طلب التفسير وغيرها. يحتاج كل طالب أنه ينظر ليه يطلب هذا العلم. وأنا أنصح الطلبة بأن يحفظوا هذه الأبيات للحافظ العراقي رحمه الله حتى يتذكرها الطالب دائما. طلب العلم لا بد وأن يكون لله سبحانه وتبارك وتعالى. كان بعض العلماء يقولون طلبنا العلم لغير الله، فأبى العلم إلا أن يكون لله. فلا يعقل أن إنسان تعلم العلم الشرعي وبعدين بيدرس في الماجستير ويدرس في الدكتوراه وهو يطلب العلم لغير الله، أو لا يكون عنده أدب العلماء وأدب طلبة العلم. لذلك هنا قبل ما نتكلم في سنن البيهقي أو الأحاديث المقررة علينا، نذكر آدابا لطالب علم الحديث وغيره من العلوم يذكرها الحافظ العراقي رحمة الله عليه زين الدين العراقي، يذكرها في الألفية في مصطلح الحديث، وهي ألفية عظيمة جدا في المصطلح، وعلى الأقل احفظوا لنا منها هذه الأبيات أو بعض هذه الأبيات من أول البيت 713، يتكلم عن آداب طالب الحديث. يقول رحمه الله: وأخلص النية في طلبك، وجد وابدأ بعواد مصرك، وما يهم ثم شد الرحلة لغيره ولا تساهل حملة، واعمل بما تسمع في الفضائل، والشيخ بدله ولا تثاقل عليه تطويلا بحيث يضجر، ولا تكن يمنعك التكبر أو الحياة عن طلب، واجتنبي كتم السماع فهو لؤم، واكتبي ما تستفيد عاليا ونازلا، لا كثرة الشيوخ صيتا عاطلا، ومن يقول إذا كتبت قمشي، ثم إذا رويته ففتشي، فليس من ذا والكتاب تممي، سماعه لا تنتخبه تندمي، وإن يضق حال عن استيعابه، لعارف أداد في انتخابه، أو قصر استعان ذا حفظ، فقد كان من الحفاظ من له يعد، وعلم في الأصل إما خط أو همزتين أو بصاد أو طاء، ولا تكن مقتصرا أن تسمع وكتبه من دون فهم نفع، واقرأ كتابا في علوم الأثر كابن الصلاح أو كذا المختصر، وبالصحيحين ابداء ثم السنن، والبيهقي ضبطا وفهما ثم ثن، بما اقتضته حادة من مسندي أحمد والموطأ الممهدي، وعلل وخيرها لأحمد، والدار قطني والتواريخ غدا، من خيرها الكبير للجعفي، والجرح والتعديل للرازي، وكتب المؤتلف المشهور، والأكمل الإكمال للأمير، واحفظه بالتدريج ثم ذاكري به والإتقان أصحابا وبادري، إذا تأهلت إلى التأليف تمهر وتذكر، وهو في التصنيف طريقتان جمعه أبوابا، أو مسندا تفرده صحابا، وجمعه معللا كما فعل يعقوب أعلى رتبة وما كمل، وجمع أبوابا أو شيوخا أو تراجما أو طرقا، وقد رأوا كراهة الجمع لذي تقصير، كذاك الإخراج بلا تحرير. أبيات عظيمة جدا لمن يدرس العلم، جميع أبواب العلم. حناخذ ننقي منها بعض هذه الأبيات ونذكر شرح الحافظ نفسه له، الحافظ زين الدين العراقي، يذكر آداب طالب الحديث. هو صاحب هذه المنظومة اللي هي ألف بيت، وهو شرحها ولها شروح زي شرح السخاوي وغيرها. يقول: آداب طالب الحديث: أول ما يجب على الطالب إخلاص النية. طالب العلم أي علم من العلوم، حتى تنتفع بهذا العلم، حتى يرفعك الله عز وجل به في الآخرة وفي الدنيا أيضا، أول شيء الإخلاص في النية. وأخلص النية في طلبك، يبقى هنا النية في الأول. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. لم يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا. لا يكون الهم أني أتعلم عشان يبقى معايا ماجستير، أتعلم عشان يبقى معايا دكتوراه، ومش مهم العلم نفسه، ولذلك تلاقي البعض من الطلبة هو عايز الملخص اللي مع الشيخ، عايز أخصر المختصرات، عايز الأسئلة اللي بتيجي في الامتحان. هذا ليس علما، هذا ليس علما، وهذا لا يستحق أن يتعلم. الذي يستحق أن يتعلم هو من يطلب العلم لله سبحانه وتبارك وتعالى، ويجد ويتعب نفسه من أجل أنه يعرف الحق في كل مسألة من المسائل. ولذلك اللي بيدور على المختصرات فقط هنا إيه اللي هيعمله؟ أما يجي حضر الدكتوراه يسرقها من رسالة حد تاني ويحطها وتبقى هي دي الدكتوراه بتاعته لغاية ما تكتشف بعد ذلك. هذا لا ينفع ولا يليق. لذلك يا جماعة لابد من الإخلاص في طلب العلم. ما يبقاش هم الإنسان أنه أنا عايز أسأل في المحاضرة وعايز أفتح الباب للمناقشة وكده عشان تضيع المحاضرة من غير ما تاخد فيها حاجة، ويبقى المنهج قليل والامتحان يبقى على قد المنهج اللي أنت أخدته. هذا خطأ وليس طلبا للعلم. المحاضرات بتاعتكم محاضرات قليلة جدا، ومش هي دي اللي هتخليك أنت طالب ماجستير ولا دكتوراه. لابد من التعلم والتفرغ لذلك، وأنك تقرأ كتابا كاملا حتى لو كان الذي يدرس لك أعطاك بعضا منه، لكن اقرأ الباقي. كيف يكون معك دكتوراه في الحديث وأنت لم تقرأ كتب الحديث ولم تعرف عنها شيئا؟ مجرد أنك كتبت رسالة، ألفت حاجة، لخصت ملخص من الملخصات وطلعت بهذا الشيء، لا. لذلك أنا نقول لإخواننا اللي همهم دايما أنا عايز نسخة من اللي الشيخ بيدرس منها المصورة اللي متلونة، هي ده اللي عايزه. طب والعلم نفسه اللي فيها مش مهم العلم اللي فيها؟ عايز الملخص اللي موجود وعايز الملون اللي موجود. هذه يعني أشياء أنا بزعل لما أسمعها أو أقرأها ولاقي الطالب هو همه هو النسخة. أنا بتعب لك عشان أدرس لك وعشان أفهمك، بكتب هذا الكلام وأنا بنقعد نلونه. اكتبه أنت كمان، اكتبه أنت كمان، أقعد لون هذه الأشياء بحيث تعرف إيه اللي فيها. أنا بحضر لك أدوات للشرح، وكتاب بيبقى موجود عندك، موجود على المكتبة الشاملة، كتب تقدر تاخد منها اللي أنت عايزه، تلخص اللي أنت عايزه، الشرح نفسه متسجل، اكتب منه اللي تستفيد منه. لكن ما يبقاش الهم أنا عايز اللي عنده، عايز من ده، عم بإذن من ده، لا، ما يبيلقش هذا الشيء. فلذلك طالب العلم بيطلب العلم لله سبحانه ويكون ناهما. ولذلك جاء في الأثر من همان أو اثنان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. طالب العلم لا يشبع، مش عايز مختصر، لا، ده عايز مطول. نرجع تاني هنا لأداب طالب العلم وأداب طالب الحديث. يبقى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، يعني عايز الدنيا بس، يتقال عالم، يتقال كذا، يتقال مع ماجستير، مع دكتوراه، يتقال عنه العلامة فلان وكذا. هذه الأشياء نقول يا جماعة إحنا كلنا طلبة علم، بس في طالب علم قديم وطالب علم جديد، بنتعلم بعضنا من بعض، وبلاش إن إحنا نفتخر ونحط نفسنا في مراتب عالية. لسنا كالأئمة ولسنا كهؤلاء الذين سبقوا بالعلم، كانوا متواضعين لله سبحانه وتبارك وتعالى فرفع الله عز وجل درجاتهم. يقول حماد ابن سلمة رحمه الله: من طلب الحديث لغير الله مكر به. من طلب الحديث لغير الله مكر به، أي مكر الله عز وجل به. يبقى هو بيطلب الشيء لغير الله، مستحيل أن يرفعه الله سبحانه، وإن ارتفع شيئا سيضعه الله بعد ذلك. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة. عرف الجنة معناه ريح الجنة، وريح الجنة يوجد من أكثر من 500 عام بعد عن الجنة، مسافة 500 عام عن الجنة يشم رائحة الجنة وطيب ريحها، لكن هذا الذي طلب لغير الله لا يجد ذلك لأنه لم يخلص لله عز وجل. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: إذا عزم الله تعالى لامرئ على سماع الحديث وحضرته نية في الاشتغال به، فينبغي أن يقدم المسألة لله تعالى أن يوفقه فيه. طالب العلم يقدم المسألة، يعني الدعاء يدعو ربه أن يوفق للتعلم والاستفادة وأن يعينه عليه، ثم يبادر إلى السماع، سماع كتب الحديث وشروح الحديث والفوائد من شيوخ الحديث، ويحرص على ذلك من غير توقف ولا تأخير. من غيرك ما ينفعش تقول النهاردة بكرة أبا أقول بعده أبا أقرأ بعده، هيعدي العمر كله ولا تتعلم شيئا. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. احرص على ما ينفعك، في كل علم احرص على أن تأخذ منه ما تنتفع. كان الحديث عاما في العلم وفي العمل، احرص على الشيء الذي ينفعك. من أعظم ما ينفعك في الدنيا وفي الآخرة العلم والإخلاص لله سبحانه، واستعن بالله ولا تعجز. وليجد الطالب في طلبه، هذه نصيحة العلماء، وجد وابدأ بعوالي مصرك. يقول يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسد، لا ينال العلم براحة الجسد. إنسان عايز يستريح وينام وبعدين يصبح مذاكر وحافظ المواد وعارف العلم، لا، لا ينال العلم بالراحة، ولكن لابد أن يتعب الإنسان نفسه فيه. يقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه ورضي الله عنه: لا يطلب هذا العلم من يطلبه بالتملل، لا يطلب هذا العلم من يطلبه بالتملل وغنى النفس فيفلح. الذي يطلب العلم بأنه يعني ده كتير، مش عايزين كل ده، أنت بتتوسع في الحاجات، ملينا وزهقنا، هل يطلب العلم بذلك؟ وغنى النفس، العلم يطلب بفقر النفس، أن يستشعر الإنسان أنه فقير يحتاج إلى العلم، محتاج إليه. بفقر النفس وذل النفس الإنسان يتعلم، بالاستكبار والإعراض لا يتعلم. ولذلك قال الشافعي أن الذي يطلبه بالتملل وغنى النفس لا يفلح. قال: لا يطلب هذا العلم من يطلبه بالتملل وغنى النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذلة النفس وضيق العيش وخدمة العلم أفلح. يقول خطيب البغدادي رحمه الله: يرحل لطلب العلم، يعني إذا لم يجد في بلده من يتعلم منه يرحل بعد ذلك. يقول: يعمد إلى أسند شيوخ مصره وأقدمهم سماع فيديم الاختلاف إليه. الإنسان حين يطلب العلم ينظر من متمكن في هذا العلم فيذهب إليه ويأخذ منه ويطيل الجلوس بين يديه حتى يتعلم منه هذا العلم، ويواصل العكوف عليه فيقدم السماع منهم. وإن تكافأت أسانيد جماعة من الشيوخ في العلو وأراد أن يقتصر على السماع من بعضهم، فينبغي أن يتخير المشهور منهم بطلب الحديث المشار إليه بالإتقان له والمعرفة به. يعني الغرض أن الإنسان يدور على من الذي يستفيد منه ويتعلم، فيبدأ بهذا الذي يستفيد منه. إذا والله أنهى ما عنده في بلده ذهب إلى غيرها ورحل حتى يؤجر على ذلك. قال ابن الصلاح: ولا يحملنه الحرص والشره على التساهل في السماع والتحمل. يعني يبدأ الإنسان بأهل الإتقان يسمع منهم. الحرص والشره، كان بعض طلاب علم الحديث يحبوا أن يسمع من كل إنسان عشان يبقى سمع من 100 شيخ، سمع من 1000 شيخ، هنا كثرة الشيوخ. فلذلك وصفه ابن الصلاح بأنه الصيت العاطل، وكذلك ذكره الحافظ العراقي في ألفيته، قال: لا كثرة الشيوخ صيتا عاطلا، صيت بس عاطل وملوش فايدة إن سمعت من 1000 شيخ ومن من 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 10,000 شيخ، لا، ولكن الإنسان يطلب العلم ممن يستفيد منه، ما يبقاش للتسمية. وليستعمل الطالب ما سمع من الحديث في فضائل الأعمال. يستعمل الطالب ما سمع، كل حديث تسمعه فيه فضيلة عمل اعمل به قدر المستطاع. إذا كان في أمر بصدقة، إذا كان أمر بصيام، بصلاة نافلة، بتسبيحات، اعمل بالفضائل واعمل بما تسمعه في الفضائل، زي ما يقول لنا الحافظ العراقي هنا. قال بشر بن الحارث: يا أصحاب الحديث، أدوا زكاة هذا الحديث، اعملوا من كل 200 حديث بخمسة أحاديث. ونقول: اعمل بما تقدر عليه، لأنك مأمور بالجميع، مأمور بالجميع، فما قدرت عليه اعمل به. يقول الإمام أحمد رحمه الله: ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به، حتى مر بي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا. هذا الإمام أحمد رحمه الله كل حديث سمع به في فضيلة عمل إلا يعمل به. يقولون إن كتابة الحديث والعمل به تعين على حفظ الحديث، على حفظ الحديث. فسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وأعطى الحجام دينارا أبا طيبة، فالإمام أحمد حوش الدينار وكان فقيرا، واحتجم وأعطى الحجام دينارا حتى يقتدي بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم يقول رحمه الله: وليبدل الطالب الشيخ. فقد روينا عن مغيرة قال: كنا نهاب إبراهيم كما نهاب الأمير. وهو يقول هنا: والشيخ بدله ولا تثاقلي عليه تطويلا بحيث يدجر، ولا تكن يمنعك التكبر أو الحياء عن طلب، واجتنب كتم السماع فهو لؤم، واكتب إلى آخر ما ذكره. قال البخاري: ما رأيت أحدا أوقر للمحدثين من يحيى بن معين. يحيى بن معين صاحب الإمام أحمد رحمه الله وأمير المؤمنين في علم الرجال، يحيى بن معين في زمنه كان يخاف منه المحدثون أنه هو كلامه مقبول عند أهل الحديث، فلان ضعيف بقى ضعيف، فلان كذا في كذا. ولكن هذا العلامة العظيم حين يحضر مجالس الحديث يوقر المحدثين. إمام البخاري يقول: ما رأيت أحدا أوقر المحدث، أكثر توقيرا للمحدثين من هذا. ما دفعوش العلم الذي عنده أنه بيحكم على الرجال أنه يحضر مجالس الحديث ويستكبر على الناس، لا، ولكنه كان يعني عظيما في قدره، متواضعا إذا جلس في مجالس الحديث وقر العلماء. وليحذر من التثقيل عليه لئلا يضجره ويمله. هذه من الأداب التي يستخدمها الإنسان مع من يعلمه، أنه لا يثقل عليه بحيث يضجره ويمله، يكون الاستفادة في العلم نفسه ولا يخرج بموضوع العلم عنه إلى غيره فيثقل أو يثقل نفسه على شيخه. قال الخطيب البغدادي: إذا حدثه فيجب أن يأخذ منه العفو ولا يضجره ولا يضجره. يجب أن يأخذ منه العفو. العفو، يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. العفو إيه؟ العفو يعني ما زاد، يعني التفضل. فهنا كأنه يعني اللي أعطاك الشيخ خد، ما اطلبش أكثر من ذلك. هذا معنى كلام الخطيب. قال: ولا يضجر. قال: والإضجار يغير الأفهام. الإضجار لما الإنسان يزهق من يتعلم منه بكثرة الأسئلة، بكثرة الكلام، بالخروج عن الموضوع إلى موضوع آخر، بكثرة الطلب، يفسد أخلاق من يعلمهم. ولذلك يقول لك: الإضجار يغير الأفهام ويفسد الأخلاق ويحيل الطباع. وقد كان إسماعيل بن أبي خالد من أحسن الناس خلقا، شيخ من المشايخ، راوي من الرواة، إسماعيل ابن أبي خالد كان من أحسن الناس خلقا، تغير وساء خلقه بسبب طلبة العلم، قال: فلم يزال به حتى ساء خلقه. قال: روينا عن محمد بن سيرين رضي الله عنه أنه سأله رجل عن حديث وقد أراد أن يقوم. محمد بن سيرين حدث الناس بأحاديث وبعدين خلص عايز يقوم، فواحد جاي يسأله عن حديث ويقعده تاني ويسأله عن حديث. فقال: إنك إن كلفتني ما لم أطق ساءك ما سرك مني من خلق. إذا كلفتني وضايقتني هتلاقي خلقي يتقلب لحاجة تانية. هذا الشعر شعر من قاله رجل من بني المصطلق من خزاعة، يقول: قد كنت حذرتك آل المصطلق، وقلت يا عمرو أطعني وانطلق، إنك إن كلفتني ما لم أطق ساءك ما سرك مني من خلق، دونك ما استسقيته فاحسو وذق. إنك إذا كلفتني وضايقتني فيه هتلاقي الأخلاق اللي كانت طيبة اتقلبت بعكس ذلك. فيقول: دونك ما استسقيته، أنت الذي جلبته على نفسك، فاحسو وذق. لذلك طالب العلم يأخذ ما أعطاه الشيخ، إذا كان الشيخ بيفهمه ويشرح له ما يقولش أنت بتطول، أنت بتذكر أشياء كثيرة، خذ ما عنده تستفيد من ذلك، واقرأ أنت ما زاد على ذلك، واختصر أنت ما شئت من كلامه الذي يذكر. يقول ابن الصلاح: يخشى على فاعل ذلك، يعني الإضجار لمن يتعلم منه، قال: أن يحرم الانتفاع. الحافظ العراقي يقول: قلت وقد جربت ذلك. جرب إيه الحافظ العراقي؟ يعني شاف هذا الشيء، شافه في إيه؟ قال: فإن شيخنا أبا العباس أحمد بن عبد الرحمن المرداوي كان قد كبر وعجز عن الإسماع حتى كنا نتألفه على قراءة شيء. شيخهم شيخ الحافظ العراقي اسمه أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن المرداوي حنبلي هو. هذا الشيخ لما كبر في السن، يعني بخلاف تقول كبر هذا في الحجم، ولكن كبر في السن وعجز عن الإسماع، ما بقاش يقدر إنه يقرأ للناس ويسمع الناس، فقال كنا نتألف يعني نتلطف معه لغاية ما يملي علينا حديثا ولا حديثين أو يعلمنا مسألة أو مسألتين. فقرأ عليه بعض أصحابنا فيما بلغني العمدة، واحد من الطلبة قرأ على الشيخ العمدة بإجازته من ابن عبد الدائم وأطال عليه، يعني زهق الشيخ، قال فأجره. فكان يقول له الشيخ، يعني لما زهق الشيخ بتاعه، الشيخ كان يقول لا أحياك الله أن ترويها عني، لا أحياك الله أن، يعني هو عايز يخلص عشان يرويها بعد كده عن الشيخ. فدعا الشيخ بهذه الدعوة، قال فمات الطالب بعد قليل ولم ينتفع بما سمعه عليه. هذا عجيب عجيب، طالب العلم يخلص لله ويطلب العلم لله سبحانه ويرجو الأجر من الله ولا يضجر من يعلمه. إذا سأل سؤال المتعلم، من يتعلم، ولكن أن يسأل سؤال المتعلم، السؤال الإنسان المتكبر من لا داعي لذلك، اقرأ في الكتب أنت تعرف الذي تقول. بعض يسأل السؤال يقول أنا عايز أسأل السؤال وما تقوليش آه أو لا، قولي آه لي ولا آه لي. وقد يكون الشيخ مش فاضي لهذا الشيء الآن، فهنا حين تسأل تأدب في السؤال حتى تأخذ ما تريد من ذلك. الكلام عن أي شيخ أنت بتدرس منه ويأخذ ويدي معك، هذه آداب طلب العلم. قال وليحذر الطالب أن يمنعه التكبر أو الحياء عن طلب العلم، يعني أطلب العلم ولا تتكبر ولا تستحي في طلب العلم. إنسان عايز يتعلم لسه، هدخل أولى ابتدائي تاني يقولوا علي طالب في محول أمية وكذا، ادخل وأطلب. وكثير من العلماء طلبوا العلم بعد سن الأربعين فصاروا علماء نجباء بعد ذلك. لا تستحي أن تطلب العلم في أي وقت، ولذلك قال مجاهد لا ينال العلم أو لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. لا ينال يعني لا يتعلم المستحي ولا المستحي يمنعه حياء والناس حيقولوا علي إيه وأنا بتعلم. المتكبر يقول أنا أروح لفلان ده يتعلم منه، حس إن هو أعلى منه، لا ده بيتعلم ولا ده بيتعلم. وليجتنب الطالب أن يظفر بشيخ أو بسماع لشيخ فيكتمه لينفرد عن أضرابه. وهذه من الأشياء الممقوتة، أن الإنسان يتعلم شيء وبعدين زمايله يقولوا له إيه اللي استفدته من ذلك، يقوم يكتم. كتمان العلم يجعلك تنساه، مش هتفوق غيرك بالكتمان، ولكن تفوق بأنك تتعلم وتبذل، فالله يفتح عليك شيئا آخر بعد ذلك. قال مالك رحمه الله من بركة العلم إفادة بعضهم بعضا، يعني طلبة العلم يفيد بعضهم بعضا في العلم. قال يحيى بن معين من بخل بالحديث وكتم على الناس سماعهم لم يفلح، يعني يجلس مجموعة من الطلاب ويسمعون الحديث، يسمعون الفقه، يسمعون العلم، وبعدين بعضهم ما سمعش أو فاتوا شيء وطلب ممن سمع الشيء، لا ما ديش دعوة. أنت هنا إذا كان على ذلك البخل بالعلم يمنع الإنسان، والحمد لله الآن مش هتلاقوا حد يبخل عليكم بالعلم، العلوم متسجلة خدها، بس في كسل موجود، حتى اللي قدامه الحاجة متسجلة وموجودة صعبان عليه أنه يسمعها وأنه يكتبها وأنه يلخصها. وكان زمان الطلبة في الجامعة يقعدوا يكتبوا المحاضرة من الأستاذ بإيديهم، الآن مسموعة ومتسجلة وموجودة أمامك، صوت وصورة موجودة أمامك، الشرح اللي مكتوب، وبرضه ما انتش عايز هذا الشيء، عايز يجي لك لغاية عندك النسخة بتاعة الشيخ اللي متصورة واللي متلونة. ينبغي للطالب أن يسمع ويكتب ما وقع له من كتاب أو جزء على التمام ولا ينتخبه، ولا ينتخبه لاعتماد على الملخصات. اديني ملخص بتاعك وبعدين زكت ملخص وخلاص، مش مهم الكتاب الأصلي ليه، مع ان الكتاب فيه الفوائد الأعظم من ذلك. فهنا كانوا يقولون ما تنتخبش، ولكن اقرأ الكتاب الكل اللي فيه، يمكن عشان الامتحان انت بتعمل لنفسك ملخصا فيه، انما علشان العلم الملخص ما ينفعش لوحده، لابد من جميع المسائل. ولذلك قالوا انه ربما احتاج بعد ذلك الى شيء من الحاجات اللي هو اختصرها ما يعرفش يوصل اليها فيها، فيندم على ذلك. قال ابن المبارك رحمه الله من تخبت على عالم قط إلا ندمت. من تخبت على عالم قط، كانوا بيعملوا إيه؟ يعني يذهب ابن المبارك رحمه الله إلى شيخ من الشيوخ، وبعدين يطلب من الشيخ أن يقرأ عليه، ويضيق الوقت بابن المبارك أو بالشيخ، فيقوم ينتخب أشياء. يبقى الكتاب بتاع الشيخ معه، وبعدين الشيخ قاعد يسمع وابن المبارك بيقرأ، فيقوم ينقي مجموعة من الأحاديث يقرأها على الشيخ عشان يحدث بعد كده، يقول حدثني فلان بكذا وكذا. لما يجي بعد كده يحدث، يقوم يقرأ الكتاب كله، يا ريتني أخذت الحديث الفلاني والفلاني، ده الحديث الفلاني إسناد وإسناد كذا، والحديث الفلاني فيه كذا. فلذلك يقولك ما انتخبت على عالم، نقيت حاجات وسبت الباقي إلا ندمت. قال أيضا ما داء من منتقم خير قط. يحيى بن معين يقول صاحب الانتخاب يندم وصاحب النسخ لا يندم. صاحب الانتخاب يعني اللي اختصر ونقى بعض حاجات عشان هي دي اللي تتقال، يوم يندم على الباقي. لكن صاحب النسخ اللي بياخد الكتاب كله، هذا لا يندم أبدا. أيضا يقول يحيى بن معين يذكر ذلك، دفع لي ابن وهب كتابين، شيخه عبد الله بن وهب اللي هو يروي عن مالك، قال دفع كتابين عن معاوية بن صالح 500 أو 600 حديث، دفع إليه 500 أو 600 حديث. قال فانتقيت، ابن معين هو لسه طالب علم، نأى منها، هو يندم بعد ذلك ويحكينا ويقول لنا حصل إيه. فانتقيت شرارها لم يكن لي بها يومئذ معرفة. فانتقيت شرارها، يعني أحيانا الجديد في علم الحديث يقوم ينقي الحديث اللي في حدوتة، اللي في كذا، اللي في قصة، يأخذ هذه الأشياء، وبعدين لما يعلم بعد ذلك وينظر إلى الإسناد ده كله متروكين، كله واهين، كله ضعفاء، كله كذا، الله إيه اللي خلاني أرى الأحاديث ضعيفة دي على شيخي، ما كنت قريت الأحاديث الأخرى. قال فانتخبت شرارها، هذا معنى انتخابه لشرارها. ده جزء يعني من المقدمة اللي بنقوله في أدب طالب الحديث. الإنسان يطلب العلم لله، يخلص النية، الجد والاجتهاد، يطلب العلم من الشيوخ، إنك وحدك لن تقدر، وإن كنت هتقدر على أشياء بس هتفوتك أشياء كثيرة. يمكن إذا تعلمت على الشيخ، العمر اللي خده الشيخ في طلب علوم معينة أنت هتاخدها خلاصة منه، كلمة أنت ما تعرفش تقراها هو حيقراها لك، حيوفر عليك التعب في الكتب عشان تجيب هذه الكلمة. إسناد من الأسانيد أنت تتعب في البحث عنه يجيبه لك ببساطة، وفر عليك عمر، فأنت أخذت من عمره أشياء في وقت بسيط. لذلك ما تستهنش بما يقوله لك الشيخ أو الذي يعلمك علما من العلوم، استفد منه قدر المستطاع. طيب نرجع تاني للكتاب بتاعنا، وحنقول ان الامام البيهقي ذكر كتاب البيوع، وبعدين جوه كتاب البيوع ذكر لنا جماع ابواب الربا. قلنا يجوز يقول جماع وجماع، جماع ابواب الربا وجماع مجتمع، يعني المكان اللي بيجمع لنا فيه ابواب الربا. واحنا برضو ذكرنا هذه في المرة السابقة، ونفكركم قلنا انه الربا في اللغة من ربا يربو، ربا يربو، يربو بمعنى أنه يزيد يزيد. الربا محرم بالكتاب والسنة، وقدمنا هذا، وقدمنا أيضا ما ذكر العلماء من الحكم في ذلك. اختلف العلماء فيما يجري فيه الربا، فيما يجري فيه الربا. طيب قبل ما نقول اختلفوا فيما يجري فيه الربا، نشوفوا الحديث اللي جاء في هذا الباب. أول حديث بدأ به الإمام البيهقي هنا، قال البيهقي رحمه الله أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثني أبي قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله في حد النبي صلى الله عليه وسلم وخطبته بعرفة قال فقال، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضعه دم ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل في زمن الجاهلية. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب، وإنه موضوع كله. وذكر الحديث رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل. هذا الحديث والحديث ينقسم قسمين، القسم الأول الإسناد، القسم الثاني المتن، متن الحديث. واضح أن هذا الحديث اختصره الإمام البيهقي، فهو مختصر حديث جابر بن عبد الله، أطول من ذلك حديث طويل جدا موجود في صحيح مسلم. ولذلك الإمام البيهقي بيذكر هذا الحديث ويقول لنا فيه ذكر في حد النبي صلى الله عليه وسلم خطبته بعرفة، معنا في كلام كتير قبل ذلك، قال فقال، كأن الإمام سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه بيذكر إن فقال إن دماءكم وأموالكم، يعني رسول الله، هذا من كلام البيهقي، قال فقال، يقصد جابر بن عبد الله، فقال جابر بن عبد الله قال إن دماءكم وأموالكم. هنا قال دي النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك احتاج أن يفسرها بإيه، يعني ويعني هذا فعل، واللي بعدها تبقى منصوبة، ولذلك قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو عبر بأي قال فقال أي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هنا فاعل، هنا توضيح أو توصيف للفاعل نفسه أو البدل. نرجع تاني لهذا الحديث، قلنا أول الحديث عندنا إسناد الحديث، وبعد ذلك المتن بتاع حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه. الإسناد اللي هم رجال الحديث، حين تتكلم عن حديث هتبدأ في الإسناد، إما من أول الإسناد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ تتكلم عن، وده اللي حنمشي به هنا في هذه، أو من آخر الإسناد، ودي للعادة بيتكلم فيها العلماء حين تكلمون عن حديث، فيبتدي من الآخر إلى الأول، جابر بن عبد الله الصحابي، وهنا جعفر بن محمد عن أبي. طيب خلينا نبتدي الإسناد من أوله. أبو عبد الله الحافظ، مين أبو عبد الله الحافظ هذا؟ هذا شيخ الإمام البيهقي، شيخه أبو عبد الله الحافظ. مين هذا الشيخ؟ اللي هو الإمام الحاكم النيسابوري، اسم محمد ابن عبد الله ابن حمدوي ابن نعيم ابن الحكم، شهرته الحاكم النيسابوري، اللي هو الإمام الحاكم صاحب المستدرك. ينسب الضبي الطهماني النيسابوري كنيته أبو عبد الله، فهنا الشيخ يعني يبدل شيخه ويقول أخبرنا أبو عبد الله الحاكم، وإن كان كثيرا ما يذكر يقول أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، محمد بن عبد الله هو نفسه، هنا هذا شيخه الإمام الحاكم. الإمام الحاكم صاحب المستدرك قلنا، وفاته كان سنة 504، والإمام الحاكم يصفونه بأنه الحافظ الناقد النيسابوري الشافعي، يبقى مذهبه كان شافعيا، يلقب بابن البيع، البيع كان أبوه صاحب بياع يبيع ويشتري فلقب بابن البيع صاحب المستدرك. كتير يقرأ ابن البيع، هذا خطأ، اسمه ابن البيع، البيع من البيع يعني يبيع ويشتري، صاحب المستدرك وشيخ المحدثين في عصره. احنا قلنا وفاته كان سنة 405 أو 540، هذه وفاة الإمام الحاكم رحمه الله، شيخ المحدثين في عصره. الإمام الذهبي يذكره ويقول عنه في العبر هو ثقة حجة، هو ثقة حجة. يبقى إذا تكرر عندنا مش كل مرة حنترجمه ونقول كذا، ولكن عرفنا الإمام الحاكم صاحب كتاب المستدرك هذا شيخ الإمام البيهقي وهو ثقة حجة، ده الإمام الحاكم. شيخ الحاكم يقول ثنى، وإنت إذا قرأت مش هتقول ثنى، هم عشان كانوا بيكتبوا الحديث ويكتبوا بسرعة فهيكتب حدثنا حدثنا، هذا صعب التكرار، فطالما أن هي الشيء متكرر فيقوم يعمل فيها شيء، ولهم طريقة في الكتاب، تلاقي مثلا ابن هنا لما تيجي تلاقي بن اكتب بن، لكن ما تقراش بن تقرأ ابن، كذلك يمكن إسحاق، إسحاق اللي تكررها كثير 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 ما بيحطش فيها الألف ولكن إسحاق، ولكن إذا قرأتها مش هتقول إسحاق، تقول إسحاق. إسماعيل شيل منه الألف لكسر تكررها وكذا يقول إسماعيل، مش هتقولها إسماعيل يقول إسماعيل، يبقى هنا في أشياء بتختصر لكسرة تكرارها، فكذلك هنا ثنى معناها حدثنا. طيب أبو عبد الله محمد ابن يعقوب، محمد ابن يعقوب الشيباني النيسابوري أبو عبد الله، هذا متوفى سنة 344. الإمام أبو عبد الله محمد ابن يعقوب الشيباني اللي هو ابن الأخرم، وأبوه برضه يلقب بابن الأخرم. يقول عنه الحافظ الذهبي إنه إمام حافظ متقن حجة، إمام حافظ متقن حجة. يبقى هنا الحاكم ثقة، هذا متقن. اللي فوقه يقول حدثنا أبي، أبوه واسمه محمد بن يعقوب، يبقى أبو يعقوب. مين يعقوب؟ هو يعقوب الشيباني، يعقوب ابن يوسف، وكنيته أبو يوسف الأخرم الشيباني النيسابوري. يقول عنه الذهبي كان لبيبا نبيلا فقيها، لبيبا نبيلا فقيها. قال حدثنا عمرو ابن زرارة، عمرو بن زرارة اللي هو ابن واقد الكلابي النيسابوري أبو محمد ورتبته ثقة سبت. عمرو ابن زرارة يقول أنه ثقة سبت من العاشرة. شوف هنا، من هنا هنلاقي في تقريب التهذيب كلام الحافظ، لكن اللي ذكرناهم قبل ذلك مش موجودين، إن هؤلاء زيادة على ما في رجال التهذيب لأنهم بعدهم في الزمن. فهنا عمرو بن زرارة من رجال التهذيب ثقة ثبت من العاشرة، يعني الرتبة بتاعته من العاشرة، وذكرنا قبل كده أن الحافظ ابن حجر قسمهم ل 12 رتبة، هذه الدرجة اللي هم مات بعد سنة 200 يعني. قرأ القرآن على الكسائي وسمعه شيما وطبقته، وعنه البخاري ومسلم، يبقى ده من رجال الصحيحين، هذا من رجال الصحيحين، روى عنه البخاري ومسلم. طيب عمرو بن زرارة يروي عن مين؟ قال ثنى اللي حدثنا، يبقى انت اذا قرأت مش هتقول ثنى، تقول حدثنا حاتم بن اسماعيل، حاتم ابن اسماعيل الحارسي المدني الكوفي ابو اسماعيل ثقة، الرتبة بتاعته ثقة، وفاته كانت سنة 187 أو 186. حاتم ابن إسماعيل أبو إسماعيل المدني الحارثي مولاه. في التقريب يقول صحيح الكتاب صدوق يهم من الثامنة، صدوق يهم عند وهم يعني أحيانا يهم، لكنه رتبته أنه صدوق، أنه صدوق. طيب هنا صدوق وصدوق يهم، أنهي أقوى؟ الصدوق الذي لا يهم، لكن الذي يهم يبقى إذا خالف غيره يبقى ناخد بالنا من هنا أن في شيء بحديث وحديث حسن ما لم يخالفه غيره، إذا خالفه غيره يبقى ينظر في هذا الشيء، إذا وافقه غيره فيها يبقى الحديث بتاعه هنقول هذا صدوق يهم، والتاني اللي وافقه كان إيه؟ كان زيه، يبقى الاثنين صحيح لنا في هذه الدرجة من الحديث إذا كان بقية الإسناد ثقات. طيب حاتم إسماعيل يروي عن مين؟ عن جعفر ابن محمد، جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين. شوفوا جعفر ابن محمد اللي هو يلقب بالإمام الصادق، الإمام الصادق، وأبوه محمد اللي هم يلقب بالباقر، ومعنى الباقر يعني الذي بقر العلم من عظيم علمه، كأنه شق بطن العلم وأخذ كل ما فيه فيلقب بالباقر رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. طيب هنا الاثنين، جعفر ابن محمد من رواة مسلم والأربعة، محمد ابن علي ابن الحسين هذا يقول ابن سعد ثقة كثير الحديث، يقول في التقريب ثقة فاضل من الرابعة، ثقة فاضل من الرابعة. طيب بعده يروي عن مين؟ جعفر بن محمد عن أبيه اللي هو محمد بن علي بن الحسين، محمد بن علي بن الحسين يروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، جابر بن عبد الله الخزرجي، جابر بن عبد الله بن حرام بن ثعلبة الخزرجي، ابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام بالفتح، ابن ثعلبة الخزرجي أبو عبد الله الأنصاري السلمي، السلمي بفتحتين، كنيته أبو عبد الرحمن أو أبو عبد الله أو أبو محمد المدني، توفي هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه في سنة 78، صحابي مشهور يقول له 1500 حديث و40 حديث، يعني هنا لحديث عظيمة جدا حفظ على المسلمين هذه الأحاديث. اتفق البخاري ومسلم على 58 حديث، منها انفرد البخاري ب26 ومسلم ب126. شهد العقبة وغزى 19 غزوة، وروى عنه بنوه وطاووس والشعبي وعطاء وخلق. وجابر يقول استغفر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البعير 25 مرة. له فضيلة وله مزية أن يستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم 25 مرة. طيب نرجع تاني، قلنا الإسناد بتاع الحديث حين تقرأ. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا، هنا ما فيش قال، لكن أنت هتحط قال، مش هتقول أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الله، قال، لكن في الكتاب اختصار لأنه ضروري هنا قال. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، قال حدثنا أبي، قال حدثنا عمرو بن زرارة، قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر، مش هتحط هنا قال ولكن حدثنا حاتم طالما عني بقى عن على طول، عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، لأن أباه كان مسلما شهيدا رضي الله عنه، عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري السلمي، هذا شهيد يوم أحد، وإن الله كلمه كفاحا رضي الله تبارك وتعالى عنه. فحين تزوج جابر ابن عبد الله لنقول رضي الله عنهما، عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، خالد ابن الوليد رضي الله عنه، لأن أباه كان كافرا، مات كافرا. يبقى أنا تأخذ بالك مين يقال عنه رضي الله عنهما، وما تقولش هو واحد عنهما فين الثاني، أبوه يقصد فيه، فهنا تتابع ما يذكر فيه تعرف. في حد النبي صلى الله عليه وسلم وخطبته بعرفة، وده الحديث ده حديث طويل كما ذكرنا، ويسمى يقول حديث جابر الطويل، يعني الحديث هنا وصف للطويل، وصف للحديث مش وصف لجابر، حديث الطويل بتاع جابر يعني في حدة وده حديث طويل جدا. هذا الحديث اختصر منه هذه الجملة لأنه بيستشهد بها على حرمة الربا. الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعتم هنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. قال البيهقي باب تحريم الربا وأنه موضوع مردود إلى رأس المال، وذكر لنا هذا الحديث. حين تتكلم عن الحديث بتشوف الإسناد الأول بتاع هذا الحديث، هنلاقي أن الإسناد بتاعه إسناد متصل، إسناده صحيح، والرجال اللي فيه ثقات. وبعد من الفوائد اللي في الإسناد أن نصف الإسناد من جابر لغاية حاتم مدنيون، من الفوائد يعني النصف الآخر من عمرو بن زرارة إلى البيهقي نيسابوريين، نيسابوريون يعني موجودين نزلوا بنيسابور أو اتولدوا فيها، فينسب الإنسان للبلد التي ولد فيها أو نزل وعاش في هذه البلد، وقد ينزل في بلدين فيقال مثلا المدني المكي، الكوفي النيسابوري، اتولد في الكوفة بعد كده هاجر وقعد في نيسابور أو ذهب إلى نيسابور في القبضة. طيب تكلمنا عن إسناد الحديث، نقول تخريج هذا الحديث بقى الإسناد، بنتكلم عن السند الذي أمامي، حدثنا محمد عبد الله الحاكم لغاية ما آخر إسناد جابر بن عبد الله، هذا الإسناد. وبعد كده تخريج الحديث، يعني إيه تخريج؟ يعني انخرج الحديث من الكتب الأخرى، مين أخرج هذا الحديث؟ أخرج رواه في كتابه فلان وفلان. هنا ريحنا وقال لنا في صحيح مسلم، والحديث موجود في صحيح مسلم، وأيضا رواه أبو داود وراه ابن ماجه والدارمي والبيهقي في دلائل النبوة، كلهم من طريق حاتم ابن إسماعيل. هنا شيء جديد نتعلمه، إن هؤلاء يروون بنفس الإسناد بتاعه، لا مش بنفس الإسناد، ولكن يروون من طرق أخرى، حدثني فلان عن لغاية ما يوصلوا كلهم لحاتم ابن إسماعيل، وكلهم يتفقوا في باقي هذا الشيء. يدي هنا نقول مثلا رووا من طرق عن حاتم، أو كلهم من طريق حاتم، يعني عن حاتم هذا لغاية آخر الإسناد، قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. شرح الحديث الأول، الباب تحريم الربا وأنه موضوع مردود إلى رأس المال. موضوع ملغى، وضع شيء حطه محطوس، يعني يبقى هنا كان حاطط مال، خد 1000 وتديني عليهم 200، 200 دول ملغيين، يبقى ده موضوع، موضوع تحت قدمي النبي صلى الله عليه وسلم، ملغي، مردود، مردود إلى رأس المال. يبقى يرد أمر القرض إلى رأس المال. اديتني كام؟ 1000، هم 1000، ملكش الـ200 الزيادة اللي انت طلبتها. أي ما جاء في تحريم الربا من نصوص شرعية تفيد أنه محرم وأنه لا حق للمرابي في الزائد على رأس المال الذي دفعه، فلا يرد له سواه. الإمام البيهقي حين يذكر بابا وفيه آية تفيد معنى في هذا الباب يقوم يذكر ويبتدي بالآية. هنا قال: وقوله تعالى باب تحريم الربا وأنه موضوع مردود إلى رأس المال، وقوله تعالى كأنه معطوف على باب تحريم الربا وقوله، أو تحريم الربا وقوله تعالى، يجوز الاثنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. تفسير الآية: يا أيها الذين آمنوا، شرح الحديث قلنا في صحيح مسلم، يبقى الإمام مسلم هيشرحه في الإمام النووي هيشرحه في شرح لصحيح مسلم، يبقى هترجع لشرح النووي عليه وهو اللي بنذكر لكم منه ها هنا. الآية: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، ذكرناها من تفسير تفسير الإمام الطبري، وفيها يا أيها الذين آمنوا، آمنوا أي صدقوا، يا مؤمنون، يا مصدقون بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا تهييد للإيمان في القلب. لما الإنسان ينادى يا أيها الذين آمنوا، يا مؤمن، بتعمل إيه؟ يقوم يتذكر ده أنا مؤمن، لا مفروض ما أعمل شيء كذا، مفروض أعمل كذا. يبقى هذا معناه تهييج الدافع الذي في قلب الإنسان لهذا الوصف الذي ذكر ونوري به، يا أيها الذين آمنوا. لما تقول للإنسان يا رجل ماذا تفعل، تذكره أن ده ما يلقش بالرجال أن يعمل اللعب اللي أنت بتعمله، يبقى التذكرة في هذا الشيء. يبقى كذلك يا أيها الذين آمنوا، يا من صدقتم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وأيقنتم، اتقوا الله، اتقوا الله، اتقي الله أي خف من الله، خف في المعصية أن تعصي الله وأن يراك الله وأنت تعصي، خافوا على أنفسكم، على أنفسكم، فاتقوا الله بطاعته فيما أمركم والانتهاء عما نهاكم، وذروا ما بقي من الربا. ذروا، دعوا، دعوا، ذر، دع، يذر، يدع، وما بيعبرش في الماضي فيها، يبقى هنا على ذلك يدع، ودع الشيء قليل الاستخدام، فهنا يقول ذروا ما بقي من الربا، دعوا ما بقي من الربا، اتركوا طلب ما بقي لكم من الربا، بذروا ما بقي من الربا. المعنى سلفت إنسان 1000 جنيه، رجع لك 1000 وانت كنت متفق معه على ربا 200، يقول لك اترك هذه، ذروا ما بقي، انت خدت أصل مالك، سيب الباقي، ليس لك أن تأخذ هذا الشيء. طيب يقول لنا ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمن، تأكيد تاني، يا أيها الذين آمنوا، تهييد للإيمان عشان تسمع أنا مؤمن، أيها أسمع، وبعد البعض يختم إن كنتم مؤمنين. وفيها ما فيها في التحذير للإنسان، يعني إذا كنت مؤمنا افعل ذلك، وإلا فليس في قلبك من الإيمان ما يردعك ويمنعك، فسنعاقبك على ذلك. ذكروا أن هذه الآية نزلت في قوم أسلموا ولهم على قوم أموال من ربا كانوا أربوه عليهم، فكانوا قد اقتضوا بعضه منهم وبقي بعض، يعني ناس سلفوا في الإسلام، في الإسلام سلفوا أناسا مالا وأخذوا منه البعض ولسه عليهم الباقي وعليهم الربا، فربنا أمرهم بوضع الربا وألا يأخذوا منه شيئا. قال: فعفى الله عز وجل، أو عفى الله جل ثناؤه لهم عما كانوا قد قبضوه قبل نزول هذه الآية، وحرم عليهم اقتضاء ما بقي منه. يعني كانوا خدوا قبل نزول الآية أموالهم ويمكن كمان جزء من الربا، فما بقي من الربا قال لهم لا تأخذوا. طيب إذا أصروا على ذلك، قال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا فيها قراءتان يمكن أشرنا إليها قبل ذلك، قرأها الجمهور فأذنوا بحرب، وقرأها شعبة وحمزة والكسائي، وحمزة أو قرأها شعبة عن عاصم وحمزة، فآذنوا فآذنوا، والمعنى قريب. آذنوا يعني اعلموا، اعلموا. آذنوا أو أعلموا غيركم. يبقى اسمع، وهنا من الأذن السماع. آذن أسمع وأعلم غيرك، أنت علمت فأعلم غيرك. فأذنوا اعلموا واسمعوا بما نقوله لكم. يبقى فأذنوا بحرب من الله، اعلموا واسمعوا التهديد. فآذنوا بلغوا هذا التهديد لمن لم يسمع. بإيه؟ بحرب من الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فأذنوا بنوع من الحرب عظيم عند الله سبحانه وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان المرابي هذا يحاربه الله سبحانه، فالذي يحاربه الله ماذا يقدر أن يصنع لنفسه؟ إن هذا مغلوب، مهزوم، مدحور، يدخل في النار يوم القيامة والعياذ بالله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا عاقبة الربا وإن كثر إلى قل. الربا وإن كثر فعاقبته إلى قل، يعني إلى ضياع، مش هتلاقي حاجة. يقل الربا ويقل المال ويضيع. يبقى المرابي هذه نهايته في آخر حياته. قال وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إن تبتم إلى الله من هذا الربا فلكم رؤوس المال، اللي انت سلفت قد إيه ولا اللي تاخده، وليس لك أكثر من ذلك. لا تظلم غيرك ولا تظلم أنت، بأن نقول أنت عقوبة لك الألف اللي انت ديتها هتاخدها 800، لا، هتاخد الألف ألف. لا تظلم ولا تظلم. طيب في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، هذا معناه متأكدة التحريم. دم الإنسان حرمته شديدة جدا، مال الإنسان مثله، عرض الإنسان مثله. لا يجوز لك أن تسفك دما أو تجرح إنسانا إلا ببينة من الكتاب والسنة. لا يجوز لك أن تأكل مال إنسان إلا ببينة وبصيرة ودليل من الكتاب والسنة. لا يجوز لك أن تتكلم في عرض إنسان إلا بما يجوز لك في كتاب الله وسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يقول صلى الله عليه وسلم ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، تحت قدمي موضوع. كل ما كان من أمور الجاهلية ملغاة، جاء الإسلام ليعلم الناس الدين القيم، ذلك الدين القيم. فما كان من نعرات الجاهلية وعصبية الجاهلية ودماء الجاهلية وأموال الحرام في الجاهلية، وما يقع بعضهم في بعض ويأكلوا من لحوم بعض ويقولوا أشعار في بعض يهجو بعضهم بعض، كل هذا مرمي. وهنا نبدأ من جديد الآن. إن الإنسان إذا وقع في شيء يأخذ باله إن الله يحاربه سبحانه وتبارك وتعالى. إذا كان من الجاهلية ألغيه. وإن أول دم أضع دم ابن ربيعة، ده ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه إياس ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب. الحارث ابن عبد المطلب هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم، وربيعة ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وإياس ابن ربيعة. فهذا إياس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ده إيه اللي كان قتل إزاي؟ كان طفلا صغيرا ترضعه ظئر في بني سعد. كان عادة الأهل العرب يعني كان المرأة تولد مش هي اللي ترضع ابنها، كانت تبعته في الصحراء في العرب في الموجودين في الخيام، الجو نقي هناك وإن الأمر صافي هناك، يقوم يعيش هناك السنتين الأولين ترضعه امرأة من هناك. فبينما هذا الصبي الصغير اللي بيرضع كان في بني سعد يحبو بين البيوت، حصل حرب بين بني سعد وبني ليس ابن بكر، حدفوا بعض بالطوب، جت طوبة في دماغ هذا الطفل الصغير فقتلته. هذا أولى الناس به النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمته وهو وليه صلى الله وسلامه عليه. فبيقول أنا عفوت، هذا أول دم، مش هطالب بهذا الدم ولا طالب الدية بتاعته. كونوا يفعل ذلك وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمام المسلمين، يقوم يسهل على كل واحد يقول إحنا كمان وضعنا الدماء اللي كانت بيننا في الجاهلية. أيضا ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس ابن عبد المطلب. يبقى قبل ما يحرم الربا كان العباس ابن عبد المطلب بيسلف الناس ويأخذ بالربا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل التحريم قال له أول ربا أضعه ربا العباس ابن عبد المطلب رضي الله تبارك وتعالى عنه، فإنه موضوع كله، كل ما كان له عند الناس من أموال ربوية كله موضوع. طيب هذا الحديث يقول لنا فيه فوائد أو جملة من الفوائد، منها إبطال أفعال الجاهلية، ومنها إبطال بيوع الجاهلية التي لم يتصل بها قبض، وفيها أنه لا قصاص في قتل الجاهلية، وأن الإمام وغيره ممن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر ينبغي أن يبدأ بنفسه. علشان تطاع افعل أنت الشيء في البداية يطيعك من يسمعك. قال: فهو أقرب إلى قبوله وإلى طيب نفسه من قرب عهده بالإسلام. هذا من شرح الإمام مسلم، من شرح النووي على الإمام مسلم رحمه الله. هذا الحديث ذكرناه، ذكرنا لكم الكلام اللي عليه وهو مكتوب عندكم هنا أهوت، والشرح بتاعه موجود في صحيح مسلم، ترجع للشرح منه بحيث أنه ما يفوتك شيء. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.